ثابتة في وليست فيه ثابتة فكأنه عفو انتهى. وتقدم قول المنذر انه ليس وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا اجماع ولا زكاة فيه، وقول البخاري انه لا يصح فيه شيء انتهى. قلت واستدل الصافي الى المقصود انه اذا ثبت ولا ثابت ان عمر رضي الله عنه اخذ اشترط لي أن يحمي له الجبل العشر فيكون هذا وجهه، لا وجهه الزكاة، وجهه أنه يعني في مقابل حمايتهم الجبل له في أن يتفرد للانتزاع منه فيأخذون منه في مقابل ذلك العشر هذا هو. أما الزكاة فليس بالعسل الزكاة.
قال رحمه الله تعالى: وعن زينب امرأة عبد الله قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيديهما سواران من ذهب فقال لهما: تؤديان زكاته؟ قالتا: لا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قالتا: لا. قال: فأديا زكاته. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا. والمثنى بن الصباح وابن لهيعة ضاعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
لا، الحقيقة أنه ليس أمر كما قال، بل إن أبا داود رواه بإسناد صحيح، رواه الحديث بإسناد صحيح من طريق حسين المعلم، وليس بالإسناد لا من لهيعة ولا مثنى الصباح، رواه من طريق حسين المعلم عن عمرو بن الحارث. وصححه ولذلك صححه جمع من أهل العلم، يقول: كنا قال ابن مبطل قال ابن مبطل رواه ابو داود باسناد صحيح، ذكر ابن مرت ثلاث مرات، وقال الزيدعي في نصب الرايه قال المنذري: لعلك تريد قصد الطريقين اللذين ذكرهما، والا فطريق ابي داود لا مقال فيها. وقال المقطان بعد تصحيح حديث داود: وانما ضعف تريد هذا الحديث لانه لان عنده فيه ضعيفين ابن لهيعه والمثنى بن الصباح. قال الحافظ الدرائي بن حجر بعد نقل كلام الترمذي: هذا ما لفظه كذا قال، وغفل عن طريق خالد بن الحارث انتهى. واراد الحافظ طريق خالد، هذا ما روى ابو داود عن ابي كامل الجحدري وحميد بن مسعده والنسائي عن اسماعيل بن مسعود كلهم عن خالد بن الحارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امراه الحديث. الحديث اللي بعده حديث مسلمة قرأته هون، ها؟ نقرأ حديث مسلمة عشان نتكلم عليه.
قال رحمه الله: عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. رواه مالك وأبو داود.
نقول إخواننا فيكم، رواه مالك وابو داود ونسبه الجزري في جامع الأصول إلى مالك فقط، قال: بلغني إلى أن قال: من أخرج الموطأ عن الموطأ ورمى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النسخة من الموطأ ولم يعجب إليه أحد غير صاحب المشكات وصاحب جامع الأصول فقد أورده الزيلان في نسب الراية والحافظ وفر التلخيص والدراية بلغ المرام والعين في شيخ البخاري والشيطان السيد الجرار أنا مرسي في ذخائر المعرفة لكنه لم يسوى أحد منه إلى الموطأ ولا أدري كيف كانت نسبة المصنف وجزري هذه الرواية إلى الموطأ ولعل هذا سهم منهما ويمكن أن يؤول أو يوجه بأنها كانت موجودة في رواية غير يحيى المسمودي الموطأ والله تعالى أعلم وحيث خرجها من لون طريقة التابعي ابن بشير عن ثابت ابن عجلان عن عطاء بن سلمة وأخرجها الحاكم عن محمد بن مهاجر عن ثابت به ورفضه إذا أديت زكاته فليس بكنز وكذلك قال الدارقطني والبيهقي صححه الحاكم الذهبي على شرط البخاري قال الحافظ الدراية قواه بدقيق العيد وقال في الفتح بعد عزو من الحاكم وصححها ابن القطان أيضا وأخرجها أبو داود وقال ابن عبد البر في سنده مقال وذكر شيخنا في شرح الترمذي أن سنده جيد انتهى كلامه قلت تكلم في هذا الحديث ابن البيهقي وابن الجوزي وقد رد عليهم الزيلعي في نصب الراية فقال والحق عندي أن هذا الحديث لا يحط عن درجة الحسن بل هو صحيح كما قال الحاكم الذهبي المقطان والله تعالى أعلم. اقرا السناريو شو
حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة
بالتقريب. طيب إذا يأتي بالتقريب نتكلم على طبعا الحديث الأول قد يفهم منه حديث الذي أصله في الصحيح رواه الترمذي ولا أبي براه ما جاء رواية الصحيح قال فصدقنا ولو من حميكن يعني كأنه يفهم من هذا الحديث أن حلي المرأة يفهم منه أن حلي المرأة لا زكاة فيه مقصود حلي المرأة إيش حرية الزينة حرية الذي تلبسه للزينة هل يفهم منه هذا الفهم لأن من يطلع تصدقنا ولو من حرية كنا طيب شوف إثابة المعجلان ثابت من القواعد التي يسير عليها في تقرير مسائل الأحكام أن الحديث المحتمل يرد إلى المحتمل الحديث تفهم منه أنت لا تقدمه على حديث جاء منطوقه صريحا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح؟ هذه لابد أن تكون دائما معك ولا اضطربت في المسائل كثيرا يوم ترجحنا يوم ترجح مجهنا أولا فأنت لابد تحمل دائما المحتمل على إيش؟ على المحتمل المتصل دائما تحمل المحتمل على الصريح والمحتمل ايضا يمكن ان يفهم من هذه العباره وهي ليست صريحه تصدقنا ولا من حريكم لان الاغالب النساء ما يملكن الا حريهن ولا شيء وهو قصده يعني ان الزكاه لا تجب في الحري واضح فاذا كان الامر كذلك فإن الحديث الذي بعده حديث صريح جدا في وجوب الزكاة في الحلي وهو حديث صحيح كما ترون إن كان في إسناد الترمذي المثنى بن الصباح وابن لهيعة فإن إسناد أبي داود ليس فيه هذه رواه خالد بن الحارث عن حسين المعلم عن ابن شعيب عن أبيه عن جده هذا إسناد صحيح
أقرأ علينا الشيطان ثابت وعتاب انظر لي لحظة
بشير بشير الغالب يا اخواني اذا الغالب في طريقة الحافظ حجر انه اذا قال صدوق يخطئ وانفرد بالاسمان وانفرد بالرواية فانه يضعف في الحديث. على كل حال عندنا الحديث الاخر هذا حديث جيد. النبي دخلت عليه امرأتان وفي ايديهما سوارا من ذهب فقال لهما تؤديان زكاة؟ قالتا لا. فقال لهما اتحبان ان يسوركما الله بسوارين؟ قالتا لا. قال فأديا زكاة. إذن هذا حديث حديث صحيح. عرض هذا الحديث عند من لا يرى وجوب الزكاة، ورأيت أن كثيرا من أهل العلم لا يرون، ومنهم ابن تيمية ومنهم المقيم ومنهم الشوكاني ومنهم لا يرون وجوب الزكاة إيش، والحنابلة أكثر الحنابلة والظاهر بعد ما يعرف، لأنهم يقولون أن خمسة من الصحابة أفتوا بأنه لا زكاة في الحلي. واضح؟ ونحن نقول يمكن أن يعني نعاود النظر في هذا الحديث الذي اعتمدنا عليه، لو أنه لم يبلغنا أنه لا زكاة في الحلي، أو لو أن الصحابة اتفقوا على أنه لا زكاة في الحلي، كان يمكن نعيد النظر فيه نقول أكيد أن إسناد الحديث ما يصح. لكن ثبت عندنا عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا بوجوب الزكاة إيش في الحلي، وصار هذا الحديث قد عمل به إيش عمل به من الصحابة. فعلى هذا الإراد إذا أردنا أن نجمع وأن نوفق بين أقوال الصحابة وبين الحديث، حديث اللفظ الآخر يقول دخلت امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. لاحظوا شغل ايش ثم يا اخوان ولا مسكتان، هاتان مسكتان انتبه اليهم النبي عليه الصلاة والسلام. عادة النبي تدخل عليه المرأة في يدها خاتم في اذنها قرص، ما بيقول اتؤدين الزكاة، يدخل عليهم النساء مع نساءه بناته. لما دخلت عليه هذه المرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان قال أتؤدين زكاة؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك أن يصورك الله بهما صورهما؟ فقال فألقتهما وقالت هما لله ورسوله. أنا أريدكم يعني تفهمون ما الذي أريد أن أصل إليه. النبي يدخل عليه النساء قال ما رضي وراك ما تزكي، دخلت عليه هذه المرأة إيش قال أمر إيش أمر فيها بولا أمر بالزكاة. الصحابة ثبت عن غير واحد منهم خمسة قالوا إيش لا زكاة. أولا ثبت عن بعضه ايش ان فيه ايش زكاة. اذا اردنا ان نوثق بين الاقوال والا نضرب بعضها ببعض، وان يكون الحديث هو الاصل الذي نعود اليه، واضح؟ فنقول من اكثر من الصحابة لانه لا زكاة في الحلي، فانما افتى بحسب الواقع في ذاك الزمان، فان هذا كان نادرا. ولا شيء. أنت أن يكون عند المرأة حلي كثير وهذا كانوا في معروف في قلة من يعني ذات اليد المال و فهو يتحدث عنها المرأة يسأل تقول معي ذهب تتورع أزكي ولا ما أزكي فهو أفضل ولا زكاة عليك. لكن إذا كان الذهب كثيرا بحيث يقارب النصاب يبلغ النصاب فينبغي أن يحمل عليه هذا الحديث ويحمل عليه حديث أيضا ويحمل عليه آثار الصحابة الذين أفتوا وجوزا. وبهذا نكون إيش وفقنا وجمعنا جمعا إن شاء الله ليس فيه تكلف. لكن نحن عمدتنا ما هو عمدتنا عمدتنا الحديث الباب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد مقبول عند أهل العلم إذا صح الإسناد اليمن إلى عمرو. وهنا يرويه عن عمرو حسين المعلم وهو ثقة حجة لا مطعن فيه. ونحن لكلنا نعتقد أننا نبني عقائدنا على حديث الآحاد والخبر الذي رواه شخص عن شخص إلى النبي عليه السلام، وهكذا أيضا إيش وهكذا في الأحكام. إذا صح الإسناد إلى النبي عليه السلام ولو رواه شخص عن شخص عن شخص واحد الواحد فيجب علينا التعبد لله بذلك واعتقاد ما أمر النبي عليه السلام به خالص أو ما نهى عنه. هذه عقيدتنا نحن سواء كان ذلك في الأحكام أو كان إيش ذلك إيش في العقائد، وهذا منهجنا. ولو أننا لم نضبط هذا المنهج لاضطربت على أمورنا أو لشو ولا سلكنا أما مسلك المعتزلة ولا مسلك الجهمية ولا مسلك الجهمية والمعتزلة. واضح؟ طيب الحديث اللي بعده، الحديث اللي بعده قلنا نحن يعني الحديث هو إن كان يعني أنا رأيت بعض العلم حسن الحديث. يقول هنا الشيخ يقول قال في الفتح الحديث صحاب الحاكم الذهبي عشاد الخاري حديث أم سلمة وقال حافظ طواه بن دقيق العيد وصحها ابن القطان وذكر شيخنا في شرح الترمذي قط العراقي يمكن أن سنده جيد المقصود يعني. والزيلعي يقول أحق أن الحديث لا يحط عندي عن رتبة الحسن بل الصحيح. ما كل حال نحن يكفينا حديث واحد إذا ثبت عن النبي فيكفينا، بل يكفينا أثر واحد إذا لم يكن له معارض إذا ثبت عن أحد إيش عن أحد الصحابة. نعم أنا بعده اللي بعده ولا أقرأ في المولي شوي
قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل وإن ملك نصابا من الصغار انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه. وعن أحمد لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة. قال رحمه الله فصل وإن ملك نصابا من الصغار انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه. وعن أحمد لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة، وهو قول أبي حنيفة. وحكي ذلك عن الشعبي لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في السخال زكاة، وقال لا تأخذ من راضع لبنه، ولأن السن معنى يتغير به الفرد فكان من نقصانه تأثير في الزكاة كالعدد. ولنا أن السخالة تعد من غيرها مع غيرها فتعد منفردة كالأمهات. والخبر يرويه جابر الجعفي وهو ضعيف عن الشعبي مرسلا، ثم هو محمول على أنه لا تجب فيها قبل حول الحول، والعدد تزيد الزكاة بزيادته بخلاف السن. فإذا قلنا بهذه الرواية فإذا ماتت الأمهات إلا واحدة لم ينقطع الحول، وإن ماتت كلها انقطع الحول.
وراء الظاهر أنه يعني يقال بوجب الزكاة حتى لو كانت صغارا. نعم. لأن هذا من أموال الظاهرة يعني التي يتطلع عليها الفقراء يريدون حقهم منها رحمه الله. فالظاهر أنه يصل عنده 40 من الصغار يخرج بعد صغيرة منهم أولا ويطلب منه أن يخرج سنا أكبر. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله مسألة. قال ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع، وجملته أنه لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن وهو ما له 6 أشهر، والثني من المعز وهو ما له 1 سنة، فإن تطوع المالك بأفضل منهما في السن جاز، فإن كان الفرض في النصاب أخذه، وإن كان كله فوق الفرض خير المالك بين دفع واحدة منه وبين شراء الفرض فيخرجه. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه لا يجزئ إلا الثنية منهما جميعا، لأنهما نوعا جنس، فكان الفرض منهما واحدا كأنواع الإبل والبقر. وقال مالك تجزئ الجذعة منهما لذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حقنا في الجذعة والثنية، ولنا على جواز إخراج الجذعة من الضأن مع هذا الخبر قول سعر بن ديثم أتاني رجلان على بعير فقال إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك، قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناق جذعة أو ثنية. أخرجه أبو داود. ولنا على مالك ما روى سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز، وهذا صريح وفيه بيان مطلق في الحديثين قبله، ولأن جذعة الضأن تجزئ في الأضحية بخلاف جذعة المعز، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار في جذعة المعز تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك، قال إبراهيم الحربي إنما أجزأ الجذع من الضأن لأنه يلقح والمعز لا يلقح إلا إذا كان ثنيا. قال مسألة. قال فإن كانت 20 ضأنا وعشرين معزا أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز، لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة. وقال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على ضم الضأن إلى المعز، إذا ثبت هذا فإنه يخرج الزكاة من أي الأنواع أحب، سواء دعت الحاجة إلى ذلك بأن يكون الواجب واحدا أو لا يكون أحد النوعين موجبا لواحد، أو لم يدع بأن يكون كل واحد من النوعين يجب فيه فريضة كاملة. وقال عكرمة ومالك وإسحاق يخرج من أكثر العددين، فإن استويا أخرج من أيهما شاء. وقال الشافعي القياس أن يأخذ من كل نوع ما يخصه، اختاره ابن منذر لأنها أنواع تجب فيها الزكاة، فتجب زكاة كل نوع منهم كأنواع الثمرة والحبوب. ولنا أنهما نوعا جنس من الماشي، فجاز الإخراج من أيهما شاء كما لو استوى العددان وكالسمان والمقادير، وما ذكره الشافعي يفضي إلى تشخيص الفرض، وقد عدل إلى غير الجنس فيما دون خمس فيما دون 25 من أجله، فالعدول إلى النوع أولى. فإذا ثبت هذا فإنه يخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين، فإذا كان النوعان سواء وقيمة المخرج من أحدهما 12 وقيمة المخرج من الآخر 15 أخرج من أحدهما ما قيمته 13.5، وإن كان الثلث معزا والثلثان ضأن أخرج ما قيمته 14، وإن كان الثلث ضأنا والثلثان معزا أخرج ما قيمته 13، وهكذا لو كان في جبله عشر بخاتة وعشر مهرية وعشر عرابية وقيمة ابنة المخاض البخية 30 وقيمة المهرية 24 وقيمة العرابية 12 أخرج ابنة مخاض قيمتها ثلث قيمة ابنة مخاض بختية وهو 10 وثلث قيمة مهارية 8 وثلث قيمة عرابية 4 فصار الجميع 22 وهكذا الحكم في أنواع البقر وكذلك الحكم في السمان مع المهازيل والكرام مع اللئام فأما الصحاح مع المراب والذكور مع الإناث والكبار مع الصغار فيتعين عليه صحيحة كبيرة أنثى على قدر قيمة المالين إلا أن يتطوع رب المال بالفضل وقد ذكر هذا.
المقصود أنه إذا كان عنده غنم مثلا غنم ماعز وشياه فإنه يجب عليه الزكاة لأنها جنس واحد وإن اختربت الأنواع مثل يعني مثل النخل وأنواع التمر لكنه جنس واحد ضم بعضه إلى بعض حتى يبلغ النصاب. إذا كان عنده مثلا 30 معزة وعشر شياه يضم العشر إلى 30 فتخرج الزكاة منها وينظر وش الأحض الفقير فيخرج من المعاز من المعز أو من الشياه وإن لم يعني تطيب نفسه بإخراج مثلا فإنه المقصود أنه لابد أن يعني يخرج واحدة منها ويخرج يعني ما هو أحب للفقير وهذه مسألة ربما إذا صارت نقرر الآن نقول هذه يعني أقرب من يحكم فيها هو المصدق حينما يأتي إليه وينظر وحينئذ يشوف شيء الأفضل. المقصود أن الثمرة الكلام هذا كله ثمرته أنه إذا كان عنده معز عنده شياه عنده يضم بعضه إلى بعض وتخرج منه الزكاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل فإن أخرج عن النصاب من غير نوعه مما ليس في ماله منه شيء ففيه وجهان أحدهما يجزئ لأنه أخرج عنه من جنسه فجاز كما لو كان المال نوعين فأخرج من أحدهما عنهما. قال فإن أخرج عن النصاب من غير قال رحمه الله فإن أخرج عن النصاب من غير نوعه مما ليس في ماله منه شيء ففيه وجهان أحدهما يجزئ لأنه أخرج عنه من جنسه فجاز كما لو كان المال نوعين فأخرج من أحدهما عنهما والثاني لا يجزئ لأنه أخرج من غير نوع ماله أشبه ما لو أخرج من غير الجنس وفارق ما إذا أخرج من أحد نوعي ماله لأنه جاز فرارا من تشخيص الفرض وقد جوز الشارع الإخراج من غير الجنس في قليل الإبل وشاة الجبران كذلك بخلاف مسألة ما
صحيح هذا الوصف حتى لو أخرج من غير الجنس مثلا اللي عنده وكانت قيمتها أعلى وما هي أحب الفقير وأحسن له فالآخر يخرج يعني يا رسول لكن لا يلزمه ذلك وهو لا يلزمه ذلك ما يلزمه شرعا إلا أن يخرج من نصابه لكن إن أخرج من غير نصابه ما هو أعلى قيمة وأفضل وخير فلا حرج إن شاء الله. نعم.
ما صورة ذلك أحسن الله إليك؟
صورة ذلك مثلا يعني عند غنم مثلا وأراد أن يخرج أنا بعير أربعة دولة عندي بعير بخرج وأنا أقول لا تخرج جاك الأخير.
قال عليه رحمة الله مسألة قال وإن اختلق جماعة في خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم وكان من
أقرأ مشكلة تجينا هذا الحديث هذا ما قرأناه هذا مشكلة قرأناه الحديث البخاري نعم ولا يفرق.
قال رحمه الله وإن اختلط جماعة في خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم وكان مرعاها ومسرحها ومبيتها ومحلبها وفحلها واحدة أخذت منهم الصدقة. وكان مرعاها
ومسرحها
ومبيتها
ومحلبها
وفحلها واحدة
أخذت
منهم الصدقة. وجملته أن الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهما لكل واحد منهما نصيب مشاع مثل أن يرثا نصابا أو يشترياه أو يوهب لهما فيبقياه بحاله أو خلطة أوصاف وهي أن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلقاه واشتركا في الأوصاف التي نذكرها وسواء تساويا في الشركة أو اختلفا مثل أن يكون لرجل شاة ولآخر 39 أو يكون لأربعين رجلا 40 شاة لكل واحد منهما شاة نص عليه نص عليهما أحمد. وهذا قول عطاء الأوزاعي والشافعي والليث وإسحاق. وقال مالك إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب وحكي ذلك عن الثوري وأبي ثور واختاره ابن المنذر. وقال أبو حنيفة لا أثر لها بحال لأن ملك كل واحد دون النصاب فلم يجب عليه زكاة
وهذا أضعف
كما لو لم يختلط بغيره. ولأبي حنيفة فيما إذا اختلطا في نصابين أن كل واحد منهما يملك 40 من الغنم وجب عليه شاة لقوله عليه السلام في 40 شاة شاة. ولنا ما روى البخاري في حديث أنس الذي ذكرنا أوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يجيء التراجع إلا على قولنا في خلطة الأوصاف. وقوله لا يجمع بين متفرق إنما يكون هذا
ما يأتي التراجع يمكن يأتي إلا إذا كان خلطة الأوصاف يعني مثلا واحد منهم عنده 30 والآخر عنده 10 كم يجب عليهم جميعا واحدة كم يجب على اللي عنده 30 بالنسبة للواحدة
3/4
وهذا كم يجب عليه
ربع
يدفع على كامل هو يعود على هذا ويأخذ ربع
دراهم
يعني دراهم شو تسبيه اللي يجي مقصود يأخذ ربع بس لا نحدد هنا واضح أما إذا كان أصلا يعني هما مشتركان أصلا في القيمة فهذا باب أولى أصلا هو باب باب أولى إذا كان الحلال لهما جميعا لكن إن كان يشتركان في ما ذكر في المال في المرعى والنبيت والمراح والفحل المقصود إذا يعني فإنهما يخرجان ما يقول إذا جاء مصدق بعد غنم كان غنميها ما يصح ما يجوز لا تفرق بين ايش خاشية الصدق ايضا لا تخلط بين ايش يعني يمكن يكون له ايش يمكن يكون عنده مثلا هو يملك مثلا
20 لا يجمع بين ايش؟ لا يجمع بين متفرقين ايش؟ فشتا ايش؟ الصدقة. هذه صورتها بارك الله فيكم أن يكون عند عندهما هذا عنده 40 وهذا عنده ايش؟ 40 حينما يجمعانها كم يصير فيها أصله؟ يصير واحد. النبي يقول لا تجمعانها لا تفرقا بين مجتمعين ولا تجمعان بين ايش؟ خشية الصدقة. فهذه حيلة وهذا على حلالنا. كم على طبعا من 40 إلى 120 كم واحدة وهم يقولون هذا حرام وهذا ما يجوز هذا حرام لأنه حيلة غلاء. على ترك الزكاة. نعم.
قال رحمه الله وقوله لا يجمع بين متفرق إنما يكون هذا إذا كان لجماعة فإن الواحد يضم ماله بعضه إلى بعض وإن كان في أماكن وهذا
نعم صحيح. يعني مثلا عندك هنا في حائل 20 وعندك في خارج حائل قرية ولا بالبر ولا عندك 20 تقول وش اللي يجب علي؟ يقول يجب عليك الزكاة. والله انا عندي هنا عندي هنا 20 كلها من اللي يملك هذول؟ انت ولا لا خلاص انت تضم ما عندك ما تملكه وتدفع الزكاة. نعم.
قال وان كان في اما وهكذا لا يفرق بين مجتمع ولان للخلقة تأثيرا في تخفيف المؤنة فجاز ان تؤثر في الزكاة كالصوم والسقي وقياسهم مع مخالفة النص غير مسموع. إذا ثبت هذا فإن خلطة الأوصاف يعتبر فيها اشتراكهم في خمسة أوصاف: المسرح والمبيت والمحلب والمشرب والفحل. قال أحمد الخليطاني أن يكون راعيهما واحدة ومراحهما واحدة وشربهما واحدة. وقد ذكر أحمد في كلامه شرطا سادسا وهو الراعي. قال السقي وكان مرعاهم ومسرحهم واحدا. فيحتمل أنه أراد بالمرعى الراعي ليكون موافقا لقول أحمد وليكون المرعى هو المسرح. قال ابن حامد المرعى والمسرح شرط واحد وإنما ذكر أحمد المسرح ليكون فيه راع واحد. والأصل في هذا ما روى الدارقطني في سننه بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي. وروي المرعى وبنحو من هذا. قال
آدخ الحديث
والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي. وروي المرعى وبنحو من هذا. قال الشافعي وقال بعض أصحاب مالك لا يعتبر في الخلطة إلا شرطان الراعي والمرعى بقوله عليه السلام لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. والاجتماع يحصل بذلك ويسمى خلطة فاكتفي به. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم والخليطان ما اجتمعا في الحوض والراعي والفحل. فإن قيل فلما اعتبرتم زيادة على هذا قلنا هذا تنبيه على بقية الشرائط وإلغاء لما ذكروه ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف تأثيرا تعتبر كالمرعى. إذا ثبت هذا فالمبيت معروف وهو المراح الذي تروح إليه الماشية. قال الله تعالى حين تريحون وحين تستريحون وحين تسرحون. والمسرح والمرعى واحد وهو الذي ترعى فيه الماشية. يقال سرحت الغنم إذا مضت إلى المرعى وسرحتها أي بالتخفيف والتثقيل. ومنه قوله تعالى وحين تسرحون. والمحلب الموضع الذي تحلب فيه الماشية يشترط أن يكون واحدا ولا يفرد كل واحد منهما لحلب ماشيته موضعا وليس المراد منه خلط اللبن في إناء واحد لأن هذا ليس بمرفق بل مشقة لما فيه من الحاجة إلى قسم اللبن. ومعنى كون الفحل واحدا
ألا تكون فحولة أحد المالين لا تطرق غيره، وكذلك الراعي، وهو ألا يكون لكل مال راعي ينفرد برعايته دون الآخر، ويشترط أن يكون المختلطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما ذنيا أو مكاتبا لم يعتد بخلطته، ولا تشترط نية الخلطة، وحكي عن القاضي أنه اشترطها، ولنا قوله عليه السلام: والخليطان ما اجتمعا في الحوض والراعي والفحل. ولأن النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها، ولأن المقصود بالخلطة من الارتفاق يحصل بدونها، فلم يعتبر وجودها معه، كما لا تعتبر نية السوم في الإسامة، ولا نية السقي في الزرع والثمار، ولا نية مضي الحول فيما يشترط الحول فيه. قال فصل. كتابك الله لو نقص شرط من هذه الشروط الخمسة، يعني يمكن حكم الخلطة.
لا ما أعلم، لا هو يعني اشترك في الراعي والمرعى،
قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، رواه أبو داود. قال وإسناده ضعيف.
حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن موسى بن داود، حدثنا جحفر بن سعد بن ثمرة بن جندب، حدثني حبيب بن سليمان عن أبيه عن سليمان عن ثمرة.
حبيب بن سليمان.
حبيب بن سليمان.
الله فيه مجاهيل. قال حافظ في الموضوع إسناد فيه وفي الدراية فيه ضعف. تخصيص إسناده جهالة. قال الهيثمي في إسناده ضعف. قال ابن حجر واته من جعفر إلى ثمرة مجهولون. لا يعرف منهم وطلعه القطان. قال ما من هؤلاء من يعرف حاله. فالجاهل المحدثون فيه جهلهم. يروى به جملة أحاديث، قد ذكر بزار منه مئة. فقال عبد الحق حبيب هذا ضعيف وجعف ليس من المتمجارين. وقال ابن هجان حبيب لا يعرف وقد ضعف. قال بكل حال هذا إسناد المغلي لا نهى بحق انتهى. وفي الحديث سكت عنه داود بن المنذري بعده، وهذا تحصيل منهما. وقال ابن عبد الباقي بن بكر وقد ذكر هذا الحديث، وقد ذكر رواه داود وغيره إسناد حسن. وقال القطان الحق وعبد الحق ذكر في كتاب الجهاد حديث من كثر غالا فهدث له وسكت عنه من رواه جعفر بن سعد هذا الحبيب سليمان عن أبيه فهو منه مقصود، يعني أن فما لا نعرف حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الزكاة في عروض التجارة. نعم نقل المنبر، لكن هذا هو النقل فيه. وقد أجمع أهل العلم على أن العروض التي يراد بها التجارة أو الزكاة إذا حال عليه الحوض، واضح؟ والعبرة بذلك والله أعلم هو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس أنهم أرتيا بأن عروض التجارة تزكى إذا حال عليها. وفات هذا بعض الشوكاني وبعض العلماء المعاصرين، فاتتهم هذه الآثار الثابتة عن السلف، فلم يقولوا بوجوب الزكاة في عروض التجارة. وطبعا
طريقة إخراج الزكاة والتجارة أن تقوم السلعة الذي عنده في المكان أو في المحل أو فين يقومها يشوف كم قيمتها بعد أن يحول الحول ويخرج الموجود منها قومها ثم في الزكاة ربع العشر ربع العشر. إذا الإخوان المستند في وجوب الزكاة في أوض التجارة المستند يعني المستند الواضح ولا العمومات موجود العمومات يعني أموالهم صدقة موجود العمومات المستند الواضح وما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله وعن ربيعة بن عبد بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أدرس في العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى في كتابه مشكاة المصابيح وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقطع لبلال بن الحارث لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم رواه أبو داود.
ابن مسلمة عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن غير واحد.
قال الحاكم نعم يقولك ربيع بن عثمان أن رسول الله هكذا
نعم عن غير واحد أن رسول الله
قال مدري هذا مرسل وهكذا رواه مالك في الموطأ مرسلا ورفضه عن غير واحد من علمائهم قال أبو عمر بن البر هكذا في الموطأ عند جميع الرواة مرسل ولم يختلف فيه عن مالك ولم يختلف فيه عن مالك وذكر أن الدراوردي رواه الربيعة بن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه قال أيضا إسناد ربيعة فيه صالح حسن كذا في عون المعبود وقلت وصله بزار أبو عبيد الحاكم من طريقه البيهقي رواية عبد العزيز محمد الدراوردي الربيع بن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال أبو عبد البر ورواه أبو سبه المديني عن مطرف عن مالك محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال مصرع لكن لم يتابع عليه قال ورواه أبو أبيس عن كثير من عبد الله عن أبيه عن جده وعن ثور ابن زيد عن أكرمة ابن عباس قلت أخرجه من وجهين آخرين أحمد وأبو داود وكثير بن عبد الله حسن حديثه البخاري والترمذي يتكلم فيه غيرهما وأبو أويس عبد الله بن عبد الله أخرج له مسلم في الشواهد ظهره غير واحد قوله أقطع يعني النبي من الأقطاع هذه هو أبي داود في الموطأ قطع بدون الهمزة ومعروف عند أهل اللغة في الأحاديث وآثار هو الأقطاع قال في الفتح تقول أقطعته أرضا جعلتها له قطيعة المراد به ما يخص به الإمام بعض الرعية من أرض الموت يختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق الأحياء واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعي انتهى قال الطيبي الإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأجناد والمرتزقة من قطعة أرض يرتزق مضيعها في النهاية الإقطاع يكون تمليكا وغير تمليك قال العين إقطاع هو تسويغ الإمام من مال الله تعالى لمن يراه أهل لذلك وأكثر ما يستعمى في إقطاع الأرض وهو أن يخرج منها شيئا يجوزه أنها يحوزه إما أن يملكه إما أن يملكه إياه ويعمره أو يجعل له غلته في صورة التمليك الذي أقطع له قوله المعادن القبلية بفتح القاف وفتح الموحدة وكسر اللام وهي المشددة المفتوحة مجرورة في الإضافة وهي منسوبة إلى قبل بفتح إلى قبل بفتح القاف والباء قبل وهي ناحية من انساح البحر بينه وبين مدينة خمسة أيام قيل بكسر قاف ثم لام مفتوحة ثم باء قارب النهاية نسبة إلى قبل بفتح القاف والباء هذا هو المحفوظ في الحديث وفي كتاب الأمكنة القلبة بكسر القاف وبعدها لام مفتوحة ثم باء انتهى قارب الملك يعني أعطاه ليعمل فيها ويخرج الذهب والفضة لنفسه وهذا يدل على جواز إقطاع المعادن ولعلها كانت باطلة فإن الظاهرة لا يجوز إقطاعها انتهى المرض الظاهر ما يبدو جوهرها بلا عمل وإنما السعي والعمل لتحصيله وذلك كالنفطة والكبريت والقار والقطران وأحجار الرحى وشبهها وهذه لا يملكها أحد بالإحياء والعمارة يقول فدية المعادن لا تأخذ منها الزكاة من اليوم أي لا يأخذ منها خمس كالركاز قال المظهر أي الأربع العشر كزكاة النقدية أي إلا ربع العشر كزكاة النقدية قال باجي هذا دليل واضح على أن المعدن يجب فيما يخرج منه الزكاة وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق وهو أحد أطوار الشافعي واستدل لهم بحديث الباب يعني هذا ثمرة الكلام كله وبما تقدم القول السلام في الرقة ربع عشر يقاس عليها غيرها وبما ثبت عن عمر بن عزيز أنه كتب إلى عامره بأخذ ربع عشر من المعدن وذهب حنيفة والثوري المكحول وعبيد الزهري إلى أن الواجب المعدن الخمس لأنه يصدق عليه اسم الركاز قد تقدم الخلاف تحقيقا في ذلك قال في تحفيظ المنهاج وهو قول الشافعي قياسا للركاز بجامع الإخفاء وقال الثالث الشافعي وجد بتعب ومؤنة تطحن ومعارجة معارجة بنار فربع عشر وإلا فخمس وأجاب القائلون بوجوب الخمس في المعدن عن حديث الباب بوجوب منها ما قال أبو عبيد وابن حزم أنه حديث منقطع ومنها أن قوله في تلك المعادن تؤخذ منها إلا الزكاة تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم لا يوجد في الطرق الموصولة منها ما قال الشافعي ليس هذا ما يثبته الحديث ولو ثبتوه لم تكن في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أقطعه أما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبيد ما كون الحديث لا أسناد له لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك إنما قال هي تؤخذ منها الصدقة اليوم قال ابن همام يعني فيجوز كون ذلك من أهل الولايات اجتهادا منهم وتعقب بما تقدم من أنه روى البزار والطبراني وأبو عبيد والحاكم والبيهقي موصولا من طريق الدراوردي وقد صرح في رواية الحاكم برفع زيادة مذكورة لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلال من حادث عقيق أجمع. فلما كان عمر رضي الله عنه قال لبلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلك لتحتجر مع الناس، لم يقتلك إلا لتعمل. قال فأقطع عمر للناس العقيق. قال الحاكم قد احتج مسلم بالدروردي، هذا حديث صحيح وافقه الذهبي. وقال بيهقي بعد ذكر قول الشافعي المتقدم وكما قال الشافعي في رواية مالك. وقد روى الدروردي عن طبيعة موصولا، ثم رواه عن البيهقي عن الحاكم بلفظ المتقدم. وتعقب العين في البناية على رفعه بما لا يلتفت إليه. ومنها ما قال صاحب داء أنه يحتمل أنه لم يأخذ منه ما زاد على ربع عشر لما عليه من حاجته، وذلك جائز عندنا. المقصود يعني أن الكلام هذا كله هل يؤخذ المعادن الزكاة أو هل هي من قبيل الركاز يؤخذ منها خمس؟ الظاهر أنه يؤخذ منها على ما جاء في الحديث وعلى ما قال عمر رضي الله عنه، يؤخذ منها ربع العشر مثلها مثله. غيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخضروات صدقة، ولا في العرايا صدقة، ولا في أقل من خمس أوسق صدقة، ولا في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة. قال الصقر: الجبهة الخيل والبغال والعبيد. رواه الدارقطني.
ضعيف الحديث. نعم.
وعن طاووس أن معاذ بن جبل أتي بوقص البقر فقال: لم يأمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. رواه الدارقطني والشافعي. وقال: الوقص ما لم يبلغ الفريضة.
نعم. هذا أتي بوقص البقر. نعم. البقر فيه قطاع. أبو فيه قطاع بين طاووس ومعان. نعم. مش
قال رحمه الله
كل حال يعني معنى ما لا ليس فيه شيء جديد، معناه هو صحيح يعني طاووس بعد يماني وما عاد راح اليمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صدقة الفطر. الفصل الأول. قال الإمام الموفق أبو عبد الله بن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان بعض مال الرجل مختلطا وبعضه منفردا، أو مختلطا مع مال لرجل آخر، فقال أصحابنا: يصير ماله كله كالمختلط، بشرط أن يكون مال الخلطة نصابا، فإن كان دون النصاب لم يثبت حكمه. فلو كان لرجل 60 شاة منها 20 مختلطة مع 20 لرجل آخر، وجب عليهما شاة واحدة، ربعها على صاحب 20 وباقيها على صاحب 60، لأننا لما ضممنا ملك صاحب 60 صار 60 صار صاحب 20 كالمخالط للستين، فيكون الجميع 80 عليها شاة بالحصص. ولو كان لصاحب 60 3 خلطاء كل واحد منهم 20 وجب على الجميع شاة، نصفها على صاحب 60 ونصفها على الخلطاء، على كل واحد منهم 6 شاة. ولو كان رجلان لكل واحد منهما 60 فخالط كل واحد منهما صاحبه 20 فقط وجب عليهما شاة واحدة بينهما نصفين، فإن اخترطا في أقل من ذلك لم يثبت لهما حكم الخلطة ووجب على كل واحد منهما شاة كاملة، وإن اخترطا في 40 لواحد منهما 10 وللآخر 30 ثبت لهما حكم الخلطة لوجودهما في نصاب كامل.
تقدم هذا المسألة.
فصل. ويعتبر اختلاطهم في جميع الحول، فإن ثبت لهم حكم الانفراد في بعضه زكوا زكاة المنفردين. وبهذا قال الشافعي في الجديد: وقال مالك لا يعتبر اختلاطهم في أول الحول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع يعني في وقت أخذ الزكاة. ولنا أن هذا مال ثبت له حكم الانفراد وكانت زكاته زكاة المنفرد كما لو انفرد في آخر الحول والحديث محمول على المجتمع في جميع الحول. إذا تقرر هذا فمتى كان لرجلين 80 شاة بينهما نصفين وكانا منفردين فاختلطا في أثناء الحول فعلى كل واحد منهما عند تمام حوله شاة وفيما بعد ذلك من السنين يزكيان زكاة الخلطة. فإن اتفق حولاهما أخرجا شاة عند تمام كل حول على كل واحد منهما نصفها وإن اختلط حولاهما فعلى الأول منهما عند تمام حوله نصف شاة فإذا تم حول الثاني فإن كان الأول أخرجها من غير المال فعلى الثاني نصف شاة أيضا وإن أخرجها من النصاب نظرت فإن أخرج الشاة جميعها عن ملكه فعلى الثاني 40 جزءا من 79 جزءا من شاة وإن أخرج نصف شاة فعلى الثاني 40 جزءا من 79 ونصف جزء من شاة. فصل. وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد دون صاحبه ويتصور ذلك بأن يملك رجلان نصابين فيخلطاهما ثم يبيع أحدهما نصيبه أجنبيا أو يكون لأحدهما نصاب منفرد فيشتري آخر نصابا ويخلطه به في الحال. إذا قلنا اليسير معفو عنه فإنه لا بد أن تكون عقيدة ملكهما منفردة في جزء وإن قل أو يكون لأحدهما نصاب وللآخر دون النصاب فاختلطا في أثناء الحول فإذا تم حول الأول فعليه شاة فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة على التفصيل الذي ذكرناه ويزكيان فيما بعد ذلك زكاة الخلطة كلما تم حول أحدهما فعليه من زكاة الجميع بقدر ماله منه فإذا كان المالان جميعا 80 شاة فأخرج الأول منها شاة زكاة 40 التي يملكها فعلى الثاني 40 جزءا من 79 جزءا فإن أخرج الشاة كلها من ملكه وحال الحول الثاني فعلى الأول نصف شاة زكاة خلطة فإن أخرجه وحده فعلى الثاني 39 جزءا من 77 جزءا ونصف جزء من شاة وإن توالدت شيئا حسب معها. فصل. وإن كان بينهما 80 شاة مختلطة مضى عليها بعض الحول فتبايعاها باع كل واحد منهما غنمه صاحبه مختلطة وبقياها على الخلطة لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما وكذلك لو باع بعض غنمه لبعض غنمه من غير إفراد قل المبيع أو كثر فأما إن أفرداها ثم تبايعاها ثم خلطاها وتطاول زمن الانفراد بطل حكم الخلطة وإن خلطاها عقيب البيع ففيه وجهان أحدهما لا ينقطع لأن هذا زمن يسير يعفى عنه والثاني ينقطع لأن الانفراد قد وجد في بعض الحول فيزكيان زكاة المنفردين وإن أفرد كل واحد منهما نصف نصاب وتبايعاه لم ينقطع حكم الخلطة لأن ملك الإنسان يضم بعضه إلى بعض وكأن 80 مختلطة بحالها وكذلك إن تبايعا أقل من النصف وإن تبايعا أكثر من النصف منفردا بطل حكم الخلطة لأن من شرطها كونها نصاب في نصاب فمتى بقيت فيما دون النصاب صارا منفردين. وقال القاضي تبطل الخلطة في جميع هذه المسائل في المبيع ويصير منفردا وهذا مذهب الشافعي لأن عنده أن المبيع بجنسه ينقطع حكم الحول فيه فتنقطع الخلطة ضرورة انقطاع الحول. وسنبين إن شاء الله أن حكم الحول لا ينقطع في وجوب الزكاة فلا تنقطع الخلطة لأن الزكاة إنما تجب في المشترى لبنائه على حول المبيع فيجب أن يبنى عليه في الصفة التي كان عليها
فأما إن كان مال كل واحد منهما منفردا خلطاه ثم تبايعاه فعليهما في الحول زكاة الانفراد، لأن الزكاة تجب فيه ببنائه على حول الأول وهو منفرد فيه. ولو كان لرجل نصاب منفرد فباعه بنصاب مختلط زكى كل واحد منهما زكاة الانفراد، لأن الزكاة في الثاني تجب ببنائه على الأول، فهما كالمال الواحد الذي حصل الانفراد في أحد طرفيه. فإن كان لكل واحد منهما 40 مختلطة في مال آخر فتبايعاها وبعثاها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة. وإن اشترى أحدهما بالأربعين المختلطة 40 منفردة وخلطها في الحال احتمل أن يزكي زكاة الخلطة، لأنه ينبني حولها على حول مختلطة وزمن الانفراد يسير فعفي عنه، واحتمل أن يزكي زكاة المنفرد لوجود الانفراد في بعض الحول. والراجح في هذا عفى الله عنكم
أي صورة
رجل عنده 40 مع غيره فاشترى باعها على غيره أتى بأربعين أخرى وخالطها مع نفس الشريك، هل يكون حكمها حكم التي بيعت أو لها حكم جديد؟
لا، هذه لها حكم جديد، يبتدأ الحول من جديد.
فصل. وإذا كان لرجل 40 شاة ومضى عليها بعض الحول فباع بعضها مشاعا في بعض الحول، فقال أبو بكر ينقطع الحول ويستأنفان حولا من حين البيع، لأن النصف المشترى قد انقطع الحول فيه، فكأنه لم يجز في حول الزكاة أصلا، فلزم انقطاع الحول في الآخر. وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما بقي للبائع، لأن حدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول، فلا يمنع استدامته، ولأنه لو خالط غيره في جميع الحول وجبت الزكاة، فإذا خالط في بعضه نفسه وفي بعضه غيره كان أولى بالإيجاب، وإنما بطل حول المبيعة لانتقال الملك فيه، وإلا فهذه 20 لم تزل مخالطة للمال جار في الزكاة، وهذا الحكم فيما إذا علم على بعضها وباعه مختلطا، فأما إن انفرد بعضها وباعه فخلطه المشتري في الحال بغنم الأول، فقال ابن حامد ينقطع الحول لثبوت حكم الانفراد في البعض. وقال القاضي يحتمل أن يكون كما لو باعها مختلطة، لأن هذا زمن يسير. وهكذا الحكم فيما إذا كانت 40 لرجلين فباع أحدهما نصيبه أجنبيا، فعلى هذا إذا تم حول الأول فعليه نصف شاة، ثم إذا تم حول الثاني نظرنا في البائع، فإن كان أخرج الزكاة من غير المال فلا شيء على المشتري، لأن النصاب نقص في بعض الحول، إلا أن يكون الفقير مخالطا لهما بالنصف الذي صار له فلا ينقص النصاب إذن، ويخرج الثاني نصف شاة. وإن كان الأول أخرج الزكاة من غير المال، وقلنا الزكاة تتعلق بالذمة وجب على المشتري نصف شاة، وإن قلنا تتعلق بالعين فقال القاضي يجب نصف شاة أيضا، لأن تعلق الزكاة بالعين لا بمعنى أن الفقراء ملكوا جزءا من النصاب، بل بمعنى أنه تعلق حقهم به كتعلق أرش الجناية بالجاني، فلم يمنع وجوب الزكاة. وقال الخطاب أبو الخطاب لا شيء على المشتري، لأن تعلق الزكاة بالعين نقص النصاب، وهذا الصحيح، فإن فائدة قولنا الزكاة تتعلق بالعين إنما تظهر في منع الزكاة، وقد ذكره القاضي في غير هذا الموضع. وعلى قياس هذا لو كان لرجلين نصاب خلطة فباع أحدهما خليطه في بعض الحول فهي عكس المسألة الأولى في الصورة ومثلها في المعنى، لأنه كان في الأول خليط نفسه ثم صار خليط أجنبي، وها هنا كان خليط أجنبي ثم صار خليط نفسه. ومثله لو كان رجلان متوارثان لهما نصاب خلطة فمات أحدهما في بعض الحول فورثه صاحبه، على قياس قول أبي بكر لا يجب عليه شيء حتى يتم الحول على المالين من حين ملكه لهما، إلا أن يكون أحدهما بمفرده يبلغ نصابا وعلى قياس قول ابن حامد تجب الزكاة في النصف الذي كان له خاصة. وفي هذا من رجع الله عنكم أحسن لك.
ما تجب الزكاة استفاد غنما في أثناء الحول ورثها كان له 20 كان لأبيه 20 ومات أبوه قد اختار وهما مختلطان فإنه يستأنف الحول من موته ومن ملكه إياه من ملكه لي 20 التي لأبيه. ثم يزكي بعد ذلك وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: إذا استأجر أجيرا يرعى له بشاة معينة من النصاب فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان تجب عليهما زكاة الخلطة، وإن أفردها قبل الحول فلا شيء عليهما لنقصان النصاب، وإن استأجره بشاة موصوفة في الجنة صح أيضا، فإذا حال الحول وليس له ما يقتضيه غير النصاب إن بنى على الدين هل يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة؟ وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وهذا الشيخ الذي ترجح لكم فيه ما
هو؟
هو يعني له 40 شاة وقال للراعي لك شاة منها في رأس الحوض أجرة رعايته، فهل هما خليطان أو لا؟
نعم يصير خليطان تفرد الزكاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة. قال: وتراجعوا فيما بينهما بينهم بالحصص. قد ذكرنا أن الخلطاء تؤخذ الصدقة من أموالهم كما تؤخذ من مال واحد، وظاهر كلام أحمد أن الساعي يأخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء، سواء دعت الحاجة إلى ذلك بأن تكون الفريضة عينا واحدة لا يمكن أخذها من المالين جميعا، أو لا يجد فرضها جميعا إلا في أحد المالين، مثل أن يكون مال أحدهما صحاحا كبارا ومال خليطه صغارا أو مراضا، فإنه تجب صحيحة كبيرة، أو لم تدع الحاجة إلى ذلك لأن يجد فرض، أو لم تدع الحاجة إلى ذلك لأن يجد الفرض كل واحد من المالين فيه. قال أحمد: إنما يجيء المصدق فيجد الماشية فيصدقها، ليس يجيء فيقول أي شيء لك وأي شيء لك، وإنما يصدق ما يجده، والخليط قد ينفع وقد يضر. قال الهيثم بن خارجة لأبي عبد الله: أنا رأيت مسكينا كان له في غنم شاتان، فجاء المصدق فأخذ إحداهما، والوجه في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، وقوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وهم خشيتان: خشية رب المال من زيادة الصدقة، وخشية الساعي من نقصانها، فليس لأرباب الأموال أن يجمعوا أموالهم المتفرقة التي كان الواجب في كل واحد منها شاة ليقل الواجب فيها، ولا أن يفرقوا أموالهم المجتمعة التي كان فيها باجتماعها فرض ليسقط عنها لتفريقتها، وليس للساعي أن يفرق بين الخلطاء لتكثر الزكاة، ولا أن يجمعها إذا كانت متفرقة لتجب الزكاة، ولأن المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة، وكذلك في إخراجها. ومتى أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر قيمة حصته من الفرض، فإذا كان لأحدهما ثلث المال وللآخر ثلثاه فأخذ الفرض من مال صاحب الثلث رجع بثلثي قيمة المخرج على صاحبه، وإن أخذه من الآخر رجع على صاحب الثلث بثلث قيمة المخرج. والقول قول المرجوع عليه مع يمينه إذا اختلفا وعدمت البينة لأنه غارم، فكان القول قوله كالغاصب إذا اختلفا في قيمة المغصوب بعد تلفه. فصل: إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بغير تأويل، مثل أن يأخذ شاتين مكان شات، أو يأخذ جذعة مكان حقة، لم يكن للمأخوذ منه الرجوع إلا بقدر الواجب، وإن كان بتأويل سائر مثل أن يأخذ الصحيحة عن المراض
الرجوع قصري على صاحبه. نعم.
وإن كان قال مثل أن يأخذ الصحيحة عن المراض والكبيرة عن الصغار، فإنه يرجع بالحصة منها، لأن ذلك إلى اجتهاد الإمام، فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه وجب عليه دفعه إليه، وصار بمنزلة الفرض الواجب. وكذلك إذا أخذ القيمة رجع بما يخص شريكه منها لأنه بتأويل. فصل. إذا ملك رجل 40 شاة في المحرم، و40 في صفر، و40 في ربيع، فعليه في الأول عند تمام حوله شاة، فإذا تم حول الثاني فعلى وجهين، أحدهما لا زكاة فيه لأن الجميع ملك واحد، فلم يزد فرضه على شاة واحدة كما لو اتفقت أحواله، والثاني فيه الزكاة لأن الأول استقل بشاة، فيجب الزكاة في الثاني وهي نصف شاة لاختلاطها بالأربعين الأولى من حين ملكها. وإذا تم حول الثالث فعلى وجهين، أحدهما لا زكاة فيه والثاني فيه الزكاة، وهو ثلث شاة لأنه ملكه مختلطا بالثمانين المتقدمة. وذكر أبو الخطاب فيه وجها ثالثا، وهو أنه يجب في الثاني شاة كاملة وفي الثالث شاة كاملة، لأنه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه، فوجبت فيه شاة كاملة كما لو انفرد، وهذا ضعيف، لأنه لو كان المالك للثاني والثالث أجنبيين ملكهما مختلطين ملكهما ملكهما مختلطين لم يكن عليهما إلا زكاة خلطة، فإذا كان لمالك الأول كان أولى، فإن ضم بعض ملكه إلى بعض أولى من ضم، فإن ضم بعض ملكه إلى بعض أولى من ضم ملك الخليط إلى خليط. وإن ملك في الشهر الثاني لا يغير الفرض، مثل إن ملك 100 شاة فعليه فيه عند تمام حوله شاة ثانية على الوجه الأول وكذلك الثالث، لأن نجعل ملكه في الإيجاب كملكه للكل في حال واحدة، فيصير كأنه ملك 240، فيجب عليه 3 شياه عند تمام حول كل مال شاة. وعلى الوجه الثاني يجب عليه في الشهر الثاني حصته من فرض المالين معا، وهو شاة وثلاثة أسباع شاة، لأنه لو ملك المالين دفعة واحدة كان عليه فيهما شاتين، حصة 100 منها 5 أسباعهما وهو شاة وثلاثة أسباع شاة، وعليه في الثالث شاة وربع وربع، لأنه لو ملك الجميع دفعة واحدة وهو 240 شاة لكان عليه 3 شياه، حصة الثالث منهن ربعهن وسدسهن وهو شاة وربع. ولو كان المالك للأموال ثلاثة أشخاص وملك الثاني سائمته مختلطة بسائمة الأول، ثم ملك الثالث سائمته مختلطة بغنمهما، لكان الواجب على الثاني والثالث كالواجب على المالك في الوجه الثاني لا غيره. قال رحمه الله فصل.
على كل حال يعني بالنسبة لأخوك تسمحنا يعني ما شرط أن تكون كامل الحول أو صارت أكثر الحول، ولها حكم كامل الحول. نعم.
وإذا كان الشيخ لكل رجل يعني نهاية حول مختلفة عن الآخر، كل واحد له نهاية تخصه أو يقدرون
الحول. أنا كل حال يعني مثل ما أقول يتحصون يعني. نعم.
قال فصل. فإن ملك 20 من الإبل في المحرم و5 في صفر، فعليه في 20 عند تمام حوله 4 شياه، وفي 5 عند تمام حولها 5 بنت مخاض على الوجهين الأولين، وعليه على الوجه الثالث السدس شاة. وإن ملك في المحرم 25 وفي صفر 5، فعليه في الأول عند تمام حوله 1 بنت مخاض، ولا شيء عليه في 5 في الوجه الأول، وعلى الثاني عليه السدس 1 بنت مخاض، وعلى الثالث عليه فيها شاة. فإن ملك مع ذلك في ربيع 6 وفي الوجه الأول عليه في الأول عند تمام حوله 1 بنت مخاض، ولا شيء عليه في الخمس حتى يتم حول الست، فيجب فيهما ربع بنت لبون ونصف تسعها. وفي الوجه الثاني عليه في الخمس سدس بنت مخاض إذا تم حولها، وفي الست سدس بنت لبون عند تمام حولها، وفي الوجه الثالث عليه في الخمس الثانية شاة عند تمام حولها، وفي الست شاة عند تمام حولها. الوجوه يا شيخ أتابك الله التي يشير إليها يعني وجوه المذهب.
لا لا، السؤال التي يحتمل أنت تقع عليها الأطار رحمه الله أتمع.
قال فصل: فإن كانت سائمة الرجل في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة، أو كانت مجتمعة ضم بعضها إلى بعض، وكانت زكاتها كزكاة المختلقة بغير خلاف نعلمه، وإن كان بين البلدان مسافة القصر، فعن أحمد فيه روايتان، إحداهما أن لكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته، إن كان نصابا ففيه الزكاة وإلا فلا، ولا يضم إلى المال الذي في البلد الآخر، نص عليه. قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد، واحتج بظاهر قوله عليه السلام: لا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمعين.
هل إذا كان المالك مختلف، أما إذا كان المالك واحد فإنه يجب إخراج حتى لم يكن هناك خلطة،
ولو بعد المفعل،
ولو صارت فوق مسافة القصر.
قال: وهذا مفرق فلا يجمع، ولأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين في كونهما كالمال الواحد يجب أن يؤثر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين. والرواية الثانية قال في من له 100 شاة في بلدان متفرقة لا يأخذ المصدق منها شيئا، لأنه لا يجمع بين متفرق، وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرج هو بنفسه يضعها في الفقراء. روي هذا عن الميموني وحنبل، وهذا يدل على أن زكاتها تجب
من المقصود أنه يعني بذمته بس، عاد سواء جاء المصدق ولا وجد عنده في بلدها في العشرين هناك عشرين ما ضعه شيء، لكن هي أدري في ذمته هنا.
روي هذا عن الميموني وحنبل، وهذا يدل على أن زكاتها تجب مع اختلاف البلدان، إلا أن الساعي لا يأخذها لكونه لا يجد نصابا كاملا مجتمعا ولا يعلم حقيقة الحال فيها، فأما المالك العالم بملكه نصابا كاملا فعليه أداء الزكاة، وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب سائر الفقهاء. قال مالك: أحسن ما سمعت في من كان له غنم على راعيين متفرقين ببلدان شتى أن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدى صدقته وهذا هو الصحيح، فيؤدي صدقته وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.
شو مش رجح من الله هذه قليل ما يرجح رحمه الله.
قال: لقوله عليه السلام في 40 شاة شاة، ولأنه ملك واحد أشبه ما لو كان في بلدان متقاربة أو غير السائمة. ونحمل كلام أحمد في الرواية الأولى على أن المصدق لا يأخذها، وأما رب المال فيخرج، فعلى هذا يخرج الفرض في أحد البلدين شاء لأنه موضع حاجة. قال مسألة: قال: وإن اختلطوا في غير هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة، ومعناه أنهم إذا اختلطوا في غير الماشية كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئا، وكان حكمهم حكم منفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة، وهذا قول إسحاق والأوزاعي في الحب والثمر. والمذهب الأول قال أبو عبد الله: الأوزاعي يقول في الزرع إذا كانوا شركاء فخرج لهم 5 أوسق يقول فيه الزكاة، قاسه على الغنم، ولا يعجبني قول الأوزاعي. وأما خلطة الأوصاف فلا مدخل لها في غير الماشية بحال، لأن الاختلاط لا يحصل، وخرج القاضي وجها آخر أنها تؤثر لأن المؤونة تخف إذا كان الملقف واحدا، والصعاد والناطور والجرين وكذلك أموال التجارة، الدكان واحد والمخزن والميزان والبائع، فأشبه الماشية. ومذهب الشافعي على نحو مما حكينا في مذهبنا. والصحيح أنه أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والخليطان مشتركا في الحوض والفحل والراعي. فدل على أن ما لم يوجد فيه ذلك لا يكون خلطة مؤثرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرقين خشية الصدقة، إنما يكون في الماشية، لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى، وسائر الأموال تجب فيها فيما زاد على النصاب بحسابه، فلا أثر لجمعها. ولأن الخلطة في الماشية تؤثر في النفع تارة وفي الضرر أخرى، ولو اعتبرناها في غير الماشية أثر الضرر محضا برب المال، فلا يجوز اعتبارها. إذا ثبت هذا، فإن كان لجماعة وقف أو حائط مشترك بينهم فيه ثمرة أو زرع فلا زكاة عليهم، إلا أن يحصل في يد بعضهم نصاب كامل فيجب عليه. وقد ذكر الخرطي هذا في باب الوقف. وعلى الرواية الأخرى، إذا كان الخارج نصابا ففيه الزكاة، وإن كان الوقف نصابا من السائن فيحتمل أن عليهم الزكاة، اشتراكهم في ملك نصاب تؤثر الخلطة فيه، وينبغي أن تخرج الزكاة من غيره، لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه، ويحتمل أن لا تجب الزكاة فيه لنقص الملك فيه، وكماله معتبر في إيجاب الزكاة بدليل مال المكاتب. هو الوقف شيخ سابق الله، هل فيه الزكاة أصلا؟
يعني إذا كان موقوف على أناس معين ما فيه الزكاة، إذا لم يوقف على أحد معين فليس فيه الزكاة.
ومسألة اختلاط يعني الشراكة في الذهب،
لا لا ما تؤثر. مثلا عند خلط 200 درهم وغيره 100 وغيره 100 وحار الحوض، إن هذا ليس فيه زكاة على أحدهما. الله يقول: ما كان ربك نسيا.
فصل: ولا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الماشية، في قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: في الخيل الزكاة إذا كانت ذكورا وإناثا، وإن كانت ذكورا مفردة أو إناثا مفردة ففيها روايتان، وزكاتها دينار عن كل فرس أو ربع عشر قيمتها، والخيرة في ذلك إلى صاحبها، أيهما شاء أخرج. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للخيل السائمة في كل فرس دينار. وروي عن عمر أنه كان يأخذ من الرأس 10 ومن الفرس 10 ومن البردون 5، ولأنه حيوان يطلب نماؤه من جهة السوم، أشبه النعم. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة، متفق عليه. وفي لفظ: ليس على الرجل في فرسه ولا في عبده صدقة. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. رواه الترمذي وقال صحيح. وروى أبو عبيد في الغريب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الجبهة ولا في النخع في النخة ولا في الكسعة صدقة. وفسر الجبهة بالخيل، والنخة بالرقيق، والكسعة بالحمير. وقال الكسائي: النخة بضم النون البقر العوامل. ولأن ما لا زكاة في ذكوره المفردة وإناثه المفردة لا زكاة فيهما إذا اجتمعا كالحمير. ولأن ما لا يخرج زكاته من جنسه من السائمة لا تجب فيه كسائر الدواب.